أحيانا الحياة بتورينا مشاهد كأنها مكررة، بس مش علشان خاطر تعيد المشهد بنفسه زي ما هو علينا، لا، لكن علشان تخلينا ناخد فرصة جديدة إننا نغير السيناريو اللي اتكتب قبل كده. وده اللي بيسموه ظاهرة الديجافو. الديجافو هي إنك تشوف مشهد كأنك شفته قبل كده من لحظات. الكلام مش على ظاهرة الديجافو، لا، الكلام على مشاهد تكاد تكون انعكاس في المراية بين المستقبل وبين الماضي. وهنا بيفضل السؤال، يا ترى هناخد نفس القرارات؟ يا ترى هنتصرف بنفس الطريقة؟ ده اللي بيخلي شخصيات مصيرها أحيانا بيكون عكس مسارها. ممكن تكون ماشية وحش طول المشوار وفي النهاية يكون المصير في منتهى الروعة، وده لأنها أحيانا بتاخد قرار بمسار عكسي، وهذا المسار العكسي في الحياة يؤدي إلى مصير عكسي. فبدل ما كان المصير هيكون مرعب ومليء بالخطر، المصير بيتغير بنعمة ربنا إلى أروع مصير ممكن. وده بالضبط اللي بنشوفه في قصة يهوذا. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن قصة يهوذا كيف ابتدأت. شفنا للراجل ده مشاهد مليانة بالأنانية والتمركز حول النفس وعدم الإدراك لنتائج الأخطاء، إلى أن وصل إلى نقطة تحول غريبة عندما رأى أخطاءه ترتد عليه مع قصة كنته ثمار، وساعتها قال إنه هي أبر مني. وبدل ما يحرق ثمار وأولادها أو يجهد أولادها أولاد الزنا، أدرك إن أولادها دول أولاده، وبالتالي صمت يهوذا عن هذا القرار في أول وقعة لتحمله مسؤولية أفعاله الأخلاقية. من بعد الوقعة دي هتبدأ الأحداث تكشف لنا عن يهوذا مختلف تماما عن يهوذا اللي ابتدى غلط، وده موضوع حلقتنا النهاردة. يا ترى إيه الأسرار اللي منتظرانا النهاردة؟ حاجة في منتهى الروعة، ودي بتبشرك عزيزي المستمع إنه لو أنت بادي بداية ومش مظبوطة، ينفع في وقت ما توصل لقرار في لحظة من الزمن تتغير كل حاجة فيها بعد كده معاك. طبعا التاريخ مش بينسى، مش هننسى ابدا انه صاحب الاقتراح بانه يوسف يباع عبد هو يهوذا، ومش هننسى انه لما عمل كده كانه كان بيحاول ظاهريا ينقذ يوسف من الموت، لكنه في الواقع العملي تخلص منه، وتخلص منه تماما وكانه بيحاول طول الوقت يمسك العصايه من النص، فما يلطخش ايده بدم اخوه يوسف، لكن يمد ايده وياخد ثمن اخوه يوسف. يمكن حب انه يقول انا ما خليتوش مات، لكن في نفس الوقت باعه عبد. المسؤول عن بيع يوسف عبد الى مصر هو يهوذا. اللقطه دي بتفضل ماشيه معانا مشوار طويل جدا صمتت فيه الاحداث تماما عن ذكر اي شيء يخص قصه يهوذا، لا علاقاته باولاده ولا علاقاته بزواج تاني او نسله او اي شيء. لا نسمع اي شيء عن يهوذا فيما بعد حتى اتت اللحظه الفارقه. ايه اللحظه الفارقه؟ اللحظة الفارقة لما يوسف في مصر طلب انهم يجيبوا له اخوه بنيامين، وفي الوقت ده يوسف طلب انه يجيبوا له اخوهم الصغير عشان ياخدوا قمح. ولما طلب كده يهوذا راح لابوه وقال له اديني بنيامين ونفسي تكون مكان نفسه. ودي اول حاجة تلاحظها في تغير شخصية يهوذا. يهوذا كان هو السبب انه يوسف يباع، لكنه في لحظة مواجهة مع النفس قرر انه يكفر عن ذنب يوسف بأنه لو خد بنيامين وأي حد جي عند بنيامين هو يكون بديل لبنيامين. طبعا يهوذا في الوقت ده كان بيتكلم كلام واقعي ويقصده. يهوذا وعد يعقوب أبوه أنه هيرجع له بنيامين، حتى لو كان التمن أنه يوسف في مصر يقبض عليه هو وياخده مكان بنيامين. هذا بيورينا أن الأخطاء لا تمحى ببساطة مع الزمن، لكن بيورينا ببساطة أنه هو بيفكر في المستقبل أنه يكرر المشهد بالعكس. فبدل ما يبيع يوسف للإسماعيليين يقدم نفسه هو بديلا عن بنيامين. وطبعا هذا التحول الدراماتيكي في الأحداث هو اللي خلى يوسف أدرك أن أخوه يهوذا اتغير، أنه المشهد اختلف، أنه التوبة الحقيقية حدثت ليس كمجرد حالة ندم بين إخواته، ولكن تغير في أنه اللي كانوا بيبيعوا بعض دلوقتي بيضحوا من أجل بعض على رأس هؤلاء أخوه يهوذا. طيب إيه معنى الرسالة في الحتة دي لينا أعزائي المستمعين؟ معناها ببساطة أنه ينفع بكرة وبعده تشوف أحداث فيها تحط نفسك في الوضع الصحيح اللي ما كنتش فيه زمان لما تحطيت في نفس الأحداث. وده اللي بيوري قد إيه الإنسان بيتطور أخلاقيا بنوع من الإحساس الأكبر بالمسؤولية. وتعالى سمعك يهوذا قال إيه لأبوه في المشهد ده. بيقول سفر التكوين أصح 43: وكان الجوع شديدا في الأرض، وحدث لما فرغوا من أكل القمح الذي جاءوا به من مصر المرة الأولى أن أباهم قال لهم: ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام. فكلمه يهوذا قائلا: إن الرجل قد أشهد علينا قائلا: لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم، إن كنت ترسل أخانا معنا ننزل نشتري لك طعاما. وطبعا يهوذا كان بيدوس على العصب الحساس عند يعقوب. يعقوب ما خلفش من رحيل إلا يوسف وبنيامين، ويوسف دلوقتي إلى هذه اللحظة في نظرهم ميت أو على الأقل مفقود. وهنا يعقوب بيتذمر ويتضايق ويقول لهم: لأ، عدمتموني الأولاد. فراح يهوذا قال له: ارسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت، نحن وأنت وأولادنا جميعا. بس الجملة الجاية دي تهزك. قال له: أنا أضمنه من يدي تطلبه، إن لم أجيء به إليك وأوقفه قدامك أصر مذنبا إليك كل الأيام. طبعا التحمل المسؤولية بهذا الشكل يورينا قد إيه أنه نية يهوذا تغيرت في أي ظروف هتحصل فيما بعد. وبعد كده لما بدأ يوسف يطلب أنه يخلي بنيامين عنده، يقوم يهوذا يواجه يوسف ويقول له، وطبعا ما عرفش أنه أخوه: استمع يا سيدي، ليتكلم عبدك كلمة في أذني سيدي، ولا يحمى غضبك على عبدك لأنك مثل فرعون. فتكون نهاية السيناريو اللي يهوذا بيقوله ليوسف إيه؟ يقوله: فالآن متى جئت إلى عبدك أبي والغلام ليس معنا ونفسه مرتبطة بنفسه، يكون متى رأى أن الغلام مفقود أنه يموت، فإيه الحل؟ قال له: فالآن ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، ويصعد الغلام مع إخوته. وأجمل جملة تقال في هذا السياق هي الجملة اللي جاية: لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي، لألا أنظر الشر الذي يصيب أبي. الجملة دي تعبر عن هذا التحول الدراماتيكي الرهيب في شخصية يهوذا، الشخصية التي كانت تتهرب من تحمل المسؤولية وإلقاء الذنب واللوم على الآخرين إلى شخصية عندها استعداد أن تكمل حياتها في عبودية، إيفاء بوعد وضمان أن يعود بنيامين إلى أبيه يعقوب. ما أروع التغيير الذي تحدثه الأيام. وطبعا تكون النتيجة الآية الأولى في الأصحاح اللي بعد كده: فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ: اخرجوا كل إنسان عني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه. وطبعا تشوف هنا ازاي كلام يهوذا وقع موقعه في نفس يوسف اللي شعر في اللحظة دي انه هذا التأديب الإلهي لإخواته قد عمل مفعوله الحقيقي في التغيير الجذري لشخصيات إخواته اللي مثلهم في الوقت ده يهوذا. بعد الفاصل هنشوف ايه بقى نبوة يعقوب عن يهوذا وصبت يهوذا في الأيام الأخيرة، وازاي ان ده الوحيد تقريبا اللي ابتدى غلط وكمل صح. صمت آخر من الأحداث إلى أن وصل يعقوب إلى لحظاته الأخيرة. وهنا استدعى يعقوب أولاده الاثناشر، والكلام ده موجود في سفر التكوين الأصحاح 49، علشان يقول كلمة لكل واحد من أولاده قبل ما يموت. ودي كانت حاجة أشبه ما تكون بالوصية اللي بيتركها الأب الأكبر للأصباط الاثناشر. نيجي عند يهوذا يقول له: يهوذا إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. يهوذا جرو أسد، من فريسة صعدت يا ابني، جثى وربض كأسد وكلبوة من ينهضه. لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب، رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. الكلام ده ببساطة شديدة لأنه مكتوب بلغة عميقة ولغة شعرية كبيرة ولغة مستمدة من البيئة اللي يعقوب نشأ فيها. هو بيشبه يهوذا بأسد، وبيشبه يهوذا بشخص غني وثري، وبيشبه يهوذا بالشخص الذي لن يزول مشترع من بين رجليه. تعبير بين رجليه يعني من نسله. وهنا يعقوب بيقول ثلاث بركات كبيرة لشخصية يهوذا. البركة الأولى إنه أسد، والأسد هنا هو الحيوان الذي يبدأ بالهجوم ولا يتم الهجوم عليه، وده اللي قاله له بوضوح: يدك على قفا أعدائك. أنت اللي بتبادر وبتهاجم أعدائك، أنت القوي، أنت مش بتنتظر إن أعدائك يهجموا عليك. وده نتيجة إيه؟ نتيجة أن يهوذا تحمل المسؤولية وقرر أن يكون عوضا في يوم من الأيام عن بنيامين أخيه. الشخص الذي يتحمل المسؤولية أولا يتحول إلى مهاجم لا يترك الأعداء يقتحمون داره أو يقتحمون بيته. وده معناه أن يهوذا شخص قوي داخليا وشخص يمتلك من الجرأة ما يجعل أعدائه يخافون منه. لكن الأمر الثاني، مش بس يهوذا قوي، لكن يعقوب كمان بيطور الكلام إلى نسل يهوذا، فيقول له: لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه. وكلمة قضيب، وهو قضيب الملك ومشترع أي الحكم والملك، حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. يأتي شيلون إشارة إلى الرب يسوع المسيح، وعندها يسلم يهوذا الملك للملك الأعظم المسيح. يهوذا هنا بتكلم عنه بالصفة المستقبلية، مش بتكلم عنه بالصفة الحالية. لكن آخر حاجة، الكتاب المقدس كمان بيقول أن يهوذا سيقضي أيامه الملوكية بنوع من الثراء والغنى. عشان كده بيقول أنه رابطا بالكرمة جحشه، وده معناه أن هناك استقرار، فالجحش المربوط قدام الكرمة هو حالة من الاستقرار. لكن بعد كده يقول: غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. وده برضو إشارة إلى الغنى والفرح والبهجة. الخمر والعنب لهما دلالة واضحة في العهد القديم عن الأفراح والسعادة. لكن آخر شيء كمان بيتكلم عن صحته، وهو بيقول: مسود العينين من الخمر من كتر ما هو بيقضي أيام مليانة بالسعادة، ومبيض الأسنان من اللبن. وبالشكل ده بيجمع الثروة المادية، الثروة النفسية، الثروة العائلية. هكذا تنتهي قصة الرجل الذي ابتدأ مستبيحا، ولكنها نعمة الله التي لا يمكن أن تفشل فينا أبدا. عزيزي المستمع، كانت هذه قصة يهوذا ابن يعقوب، فلماذا لا تكون قصتك أنت أيضاً؟